السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا البرنامج المتميز شرح صحيح البخاري. هذا البرنامج الذي تسعى فيه لمعرفة أحاديث الحبيب صلى الله عليه وسلم مع أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، وهو صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. تتعلم فيه لماذا وضع البخاري هذا الباب، تتعلم فيه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، تمشي خطوة خطوة وأنت تعرف معاني الكلمات النبوية التي خرجت من فم الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. شرح صحيح البخاري، هذا البرنامج برنامج كل مسلم ومسلمة. شرح صحيح البخاري هو الكتاب الذي كان يحلم الناس بأن يكون على برنامج هوائي على الفضائيات يفهمون فيه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا؟ لماذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر على هذا؟ فمرحبا بكم وأهلا وسهلا مع المشاهدين المتميزين الذين يتابعون هذا البرنامج. مرحبا بكم وأهلا وسهلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا معنا لنأخذ شرح صحيح الإمام البخاري، وكما عودناكم في مثل هذا الموعد أن نبدأ في شرح هذا الكتاب المبارك. وكنا قد انتهينا من شرح باب بدء الوحي كله بتوفيق الله سبحانه وتعالى، ونحن الآن نشرح في كتاب الإيمان من صحيح الإمام البخاري رحمه الله. وكعادتنا سوف نعرض لكم أولا حديث النبي صلى الله عليه وسلم على الشاشة، مع أيضا مخرجنا المتميز جمال عمارة هيعرض لكم إن شاء الله مع مصوره المتميز الأستاذ مجدي، سيعرضان لكم إن شاء الله شرح صحيح البخاري المتن على الشاشة. ثم نبدأ أيها الأحباب الكرام بشرح هذه الكلمات النبوية. نبدأ أيها الأحباب الكرام لنتعرف على الحديث 17 من صحيح البخاري. 17 إخواننا، 17 بالفتح. ليه؟ لأن العدد من 13 إلى 19 مبني على فتح الجزئين. يقول 13، 14، 15، 17، 19 بالفتح حتى لو كانت في محل رفع أو في محل جر. فمع كتاب الإيمان باب علامة الإيمان حب الأنصار. علامة الإيمان حب الأنصار. الحديث 17 يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس عائض الله بن عبد الله أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: وكان قد شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحوله عصابة من أصحابه، وحوله عصابة من أصحابه، قال صلى الله عليه وسلم: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، لا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم، وقرأت وفى، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو إلى الله، فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، فبايعناه على ذلك. تعال معي أخي الكريم لتتأمل في حديث الحبيب النذير البشير حبيب القلوب محمد صلى الله عليه وسلم، لترى بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم، وترى هذا الحديث العظيم الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة. أولا يقول البخاري رحمه الله كتاب الإيمان: باب علامة الإيمان حب الأنصار. يعني من علامات الإيمان حب الأنصار، يعني الرجل إذا أردت أن تعرف أنه مؤمن قوي الإيمان فاعلم أنه إن أحب أنصار النبي صلى الله عليه وسلم فهو مؤمن، وإن بغض الأنصار وكره الأنصار أو كره أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه منافق. لماذا بغضت الأنصار؟ لأنهم نصروا النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا تكره أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأنهم جاهدوا معه وقاتلوا معه. لا، أنت في إيمانك خلل، في إيمانك شبهة. علامة الإيمان حب الأنصار، حاول أن تحب الأنصار لأنهم نصروا الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. عبادة بن الصامت رضي الله عنه وهو من الأنصار، وهو كان قد شهد بدرا، وهو أحد النقباء. الأول قبل أن ندخل في هذا الكلام، ما علاقة زيادة الإيمان بنقصانه بهذا الباب، باب علامة الإيمان حب الأنصار؟ حب الأنصار من الإيمان. ليه؟ لأن الحب تختلف درجاته. شوف البخاري ذكي ازاي، الحب تختلف درجاته، فكذلك الإيمان تختلف درجاته. يا سلام، شوف ذكاء السلف الصالح رضوان الله عليه. يقول عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه: وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة. ليلة العقبة الثانية، ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم في العقبة، في بيعة العقبة. هذا شرف، هذا وسام شرف يضع على صدر عبادة بن الصامت رضي الله عنه بين الصحابة. عبادة رضي الله عنه يحكي لنا هذا الموقف، يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم وحوله عصابة من أصحابه. عصابة يعني أصابة، يعني مجموعة من 10 إلى 40 تسمى عصابة. بايعوني، بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا. بايعوني، العصابة من كام؟ من 10 إلى 40. طيب كلمة بايعوني، لماذا قال بايعوني؟ خلي بالك من كلمة بايعوني دي، أصل المبايعة زي البيع والشراء. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول بايعوني، يعني إيه؟ يعني بيعوا أنفسكم واشتروا الجنة. بايعوني، بيعوا أنفسكم واشتروا رضوان الله والجنة. فالمبايعة أن تبيع نفسك لله تبارك وتعالى وتشتري سلعة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. شوف كلمة بايعوني دي، شوف بلغة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب بايعوني على إيه؟ ماذا نصنع؟ على ألا تشركوا بالله شيئا. شرك، ابتعدوا عن الشرك، عن عبادة الأصنام، ابتعدوا أن تستغيثوا بغير الله، أن تطلبوا المدد من غير الله. يا من يقول مدد يا بدوي، مدد يا تسوقي، مدد لا يطلب إلا من الله. المدد لا يطلب إلا من من؟ من الله. ليه عم؟ ده دول أولياء الصالحين. حتى لو كان أولياء الصالحين، هل يجوز أن تطلب منهم المدد؟ يجوز؟ يجوز، إيه المانع؟ لا، لا يجوز. ما دليلك على ذلك؟ تعوز الدليل؟ طيب افتح سورة الإسراء واقرأ معي هذه الآية التي ذكر الله فيها المدد. هنشوف بقى المدد ده منين، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء. هنشوف المدد ده ربنا أمرك أن تطلبه من من؟ تطلبه من الناس، من الأولياء، من الأنبياء، من الملائكة، ولا تطلبه من الله وحده؟ قال الله عز وجل في سورة الإسراء: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء منين؟ من مدد البدوي، من مدد الدسوقي، حتى من مدد الحسين رضي الله عنه، من مدد النبي صلى الله عليه وسلم، من مدد جبريل وميكائيل، لا، كل هؤلاء حتى وإن كانوا صالحين ومقربين إلى الله عز وجل، إلا أن المدد لا يطلب إلا من الله. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محذورا. يا سلام. ولذلك بعدها قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. فهنا يقول: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء. طب واحد بيقول ايه، واحد بيغني بيقول مدد يا نبي يا نبي مدد، هل يجوز؟ نقول لا، لا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم، سيد ولد آدم. النبي صلى الله عليه وسلم النبي الذي يحشر الناس على عقبه يوم القيامة. ورغم ذلك لا تطلب منه المدد. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرك أن تطلب المدد من الله. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. هذه الآية مهمة جدا، وينبغي للمسلم أن يتدبرها ويفهم الناس الذين يقولون نحن لا نستطيع أن نصل إلى الله إلا بالأولياء والصالحين، لأن الأولياء والصالحين دول سلم، أنت تقدر تطلع الدور العاشر بدون سلم؟ لا، خلاص الأولياء والصالحين سلم. لا، هذا كلام خطأ، وهذا في الحقيقة فهم خاطئ. الفهم الصحيح أننا نحب الأولياء، ما تقولش إحنا بنكره الأولياء، لا، نحب الأولياء ونوالي الأولياء ونتقرب بحب الأولياء إلى الله، ونعتقد أن الأولياء لهم كرامات، لكن لا نشرك الأولياء مع الله في التصرف في الكون. يعني الجماعة اللي بيقولوا إيه، بيقول الكل أقطاب وكل قطب يتصرف في جزء من الكون، نقول له لا لا لا، هذا خطأ. الذي يتصرف في الكون هو الله تبارك وتعالى. فربنا تبارك وتعالى حينما يقول كلا نمد هؤلاء، شوف نمد دي، عاوزك تقف عند كلمة نمد. المدد، ما هو المدد؟ المدد إما أن يكون مددا بالرزق، أو مددا بالقوة، أو مددا بالعافية، أو مددا بالسعادة. هذا الإمداد كله هل يملكه أحد؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقدر يمدك بالرزق؟ الأولياء والصالحين يقدروا يمدوك بالنفع والضرر؟ لا، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء، من عطاء ربك. يا سلام، من عطاء ربك. خلي بالك من كلمة ربك دي، ما قالش من عطاء، من عطاء الله، لا، قال لك من عطاء ربك. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء، وما كان عطاء ربك محظورا. كرر ربك مرتين، ربك، اقف مع كلمة ربك. لماذا لم يقل الله؟ وما الفرق بين كلمة الله والرب؟ لا، دي مسألة بقى عاوزين نقف معها. انت معايا ولا سرحت ونمت؟ لا، انت معاي. طيب خلاص، تعال بقى شوف يعني ايه من عطاء ربك، وليه ما قالش من عطاء الله؟ قال لك الله هو الاله المألوه الذي تحبه القلوب. جميل. الرب، قال لك الرب هو المربي الذي يربيك بنعمه شيئا بعد شيء حتى تصل إلى ما تصل إليه. يبقى بيذكرك بكلمة الرب، العطاءات دي كلها من الله. من الذي رزقك وأنت جنين في بطن أمك؟ الله. من الذي أنزل إليك لبنا باردا في الصيف دافئا في الشتاء؟ الرب الذي رباك، ربك. من الذي مدك بالصحة والعافية حتى صرت شابا قويا؟ إنه الرب. من عطاء ربك الذي رباك بنعمه وما زال يربيك بنعمه تبارك وتعالى. عرفنا ليه ما قالش من عطاء الله وقال من عطاء ربك؟ خدت بالك ولا عيدها تاني؟ انت نم؟ لا، خليك معي. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ايه؟ ربك. يبقى المدد بالصحة والعافية والقوة والعلم، كل المدد ده من عند من؟ من عند الله. أسألك بقى، شوف أنت كنت معايا ولا شرحت؟
يجوز تقول مدد يا بدوي؟ لا لا يجوز. يجوز تقول مدد يا نبي عليه الصلاة والسلام؟ لا لا يجوز. يجوز أن تقول مدد يا جبريل أو يا ميكائيل؟ لا لا يجوز أن تقول مدد يا جبريل ولا ميكائيل. الله. يجوز أن تقول مدد يا عيسى، مدد يا موسى، مدد يا نوح، مدد يا آدم؟ لا لا يجوز. أما تقول مدد يا إيه؟ مدد يا رب، يا رب هو الذي يمدك. جاني مرة واحد يزورني في البيت، وللأسف يعني هو طلب زيارتي، فأنا رحبت به جدا لأن رجل مشهور، رجل إعلامي مشهور في إذاعة القرآن الكريم من زمان، عجوز. جاءني يزورني في بيتي، فرحبت به واستقبلته، وجاء كانت له مسألة، ولما عرفت اسمه كان مشهورا، الناس تعرفه على مستوى العالم الإسلامي. المهم جلسنا سوا، فجلس الرجل يتكلم وأنا أستمع لأعرف عقيدة الرجل، فبدأ يتكلم عن النزاعات بين الطرق الصوفية، والطريقة الفلانية تقول إنها على الحق، والطريقة الفلانية تبغض الطرق الفلانية، والطريقة الفلانية يقول، والشيخ فلان، شيخ فلان، شيخ يعرفه هو يعني، أنا أحبه جدا وأقدره. قلت له ليه؟ قال من إنصافه، من إنصاف هذا الرجل أنه معلق ورقة في بيته مكتوب فيها مدد يا كلهم، يا كلهم، يعني هو لا بتعصب لا للبدوي ولا للدسوقي ولا الطريقة البرهمية ولا الشاذلية ولا الرفاعية، لا، بقول مدد يا كلهم. شوف الإنصاف والعدل. قلت له سبحان الله، طب لماذا لم يتركهم كلهم ويقول مدد يا رب؟ وتعجبت جدا أن يكون الرجل بهذه الشهرة في إذاعة القرآن وفي غيرها من الإذاعات، ثم يكون معتقدا هذه العقيدة، أن الأولياء والصالحين وأن الأموات ينفعوا أو يضرون. لا، العقيدة الصافية النقية هي عقيدة الصحابة والتابعين، عقيدة السلف الصالح الذين يؤمنون بأن الذي ينفع ويضر هو من؟ هو الله. الذي يمد بالعلم والصحة والعافية هو من؟ هو الله. اللهم مدنا بمدد من عندك يا رب العالمين، تغنينا به عن كل مدد. تعال معي إلى الحديث مرة أخرى. يقول أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وكان قد شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني، بايعوني يعني يعني عاهدوني على ألا تشركوا بالله شيئا. وقلنا الشرك هو إيه؟ أن تعتقد أن النفع بيد الله والضر بيد الله، فلا تطلب إلا من الله، ولا تتوكل إلا على الله، ولا ترجو إلى الله إلا الله سبحانه وتعالى، ولا تفوض أمورك كلها إلا على الله. طيب، لا تشركوا بالله شيئا، ولا تشركوا، ولا تشركوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادك. طيب احنا أيها الأحباب الكرام هنستأذن أخانا المخرج أن يقلب معنا الورقة لنأخذ مفردات الحديث الأول، عشان إخواننا طلبة العلم اللي بيتابعونا يقدروا يكتبوا مفردات الحديث، وبعدين ندخل في شرح الحديث. لو نظرنا إلى مفردات الحديث هنلاقي حوالي 7 كلمات فقط تحتاج إلى توضيح، أخونا المخرج هيظهرها لكم الآن على الشاشة، وإخواننا هيكتبوها إن شاء الله. شهد بدرا يعني حضر غزوة بدر، عصابة الجماعة من 10 إلى 40، بايعوني يعني عاهدوني، ولا تأتون ببهتان، البهتان الكذب الذي يبهت سامعه، ولا تعصونني في معروف، المعروف ما عرف من الشرع حسنه نهيا وأمرا، مكتوب قدامك من الشارع، والشارع هو الشرع، يعني الشارع يطلق على القرآن والسنة. فمن وفى يعني من ثبت على العهد فعوقب به يعني أقيم عليه الحد. الإخوة طلبة العلم كتبوا، كتبوا المفردات، تمام. طيب تعال بقى ننزل تحت شوية نشوف شرح الحديث. شرح الحديث الإمام البخاري يقول باب ولم يذكر له ترجمة، وبعدين قال حب الأنصار، علامة حب الأنصار. الباب هذا لم تذكر له ترجمة. ليه؟ لأنه بمنزلة الفصل مما قبله مع تعلقه به. ووجه التعلق أنه لما ذكر الأنصار في الحديث اللي فات أشار إلى ابتداء السبب في تلقينهم بالأنصار. ليه سموا أنصار؟ لأنهم نصروا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في ليلة العقبة. شوف ذكاء البخاري، بدأ بليلة العقبة لأنها منها بدأت قصة نصرة أهل يثرب وهم الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، أما بالنسبة لتعلق هذا الحديث بمباحث الإيمان فهو من وجهين. أولا أن اجتناب المناهي من الإيمان كامتثال الأوامر، أنت مطالب باجتناب المناهي وأنت مطالب بفعل الأوامر، فاجتناب النواهي من الإيمان وفعل الأوامر من الإيمان. الثاني أنه يتضمن الرد على من يقول بأن مرتكب الكبيرة كافر أو مخلد في النار. جماعة الخوارج يقول لك اللي يسرق كافر، يزني كافر، يشرب دخان كافر، يكذب كافر. ايه يا جماعة كله كافر كافر كافر؟ لا، الإنسان قد يرتكب ذنبا لكن يتوب إلى الله ويرجع إليه، قد يرتكب كبيرة من الكبائر ثم يتوب إلى الله ويرجع إليه. فالذي يرتكب كبيرة هو مسلم عاصي أو مسلم فاسق، لكن لا يخرج من نطاق الإيمان، وسوف نوضح هذا إن شاء الله تعالى. ننتقل إلى الورقة الثانية لكي نوضح لإخواننا بعض ألفاظ الحديث. وكان شهد بدرا، يعني عبادة بن الصامت رضي الله عنه، حضر الواقعة المشهورة المعروفة ببدر، وهي التي كانت عند بئر بدر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وحوله عصابة من أصحابه. العصابة الجماعة من العشرة إلى الأربعين، ولا واحد لها من لفظه عصابة. طيب، يعني عصابة تطلق على الجمع وعلى المفرد. بايعوني يعني عاهدوني، وسميت بذلك تشبيها بالمعاوضة المالية، كما في قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. لأن لهم إيه؟ الجنة. طيب، ولا تقتلوا أولادكم، خلاص لا تشركوا بالله عرفناه، ولا تقتلوا أولادكم. خص القتل بالأولاد لأنه قتل وخطيعة في ذاته. كان زمان اللي تجي له بنت يعمل إيه؟ كان الكفار زمان المشركين كانوا إذا جاء الولد يقول خليه هذا يقاتل معه ويحارب معي، وإذا جاءت بنت ولدت بنت يأخذها ويربيها بعد ما تكبر كده ويأخذها ويحفر لها ويئدها حية، يقتلها حية. ليه؟ يقول بنت عار، لا ولا تقاتل في القبيلة ولا كذا، ولو سبيت تجيب لنا العار. لا، ليه؟ ربنا سبحانه هو الذي خلقها، وقد يبارك الله عز وجل لك في مالك ولدك بسبب تربية البنات. بالعكس، لا، تربية البنات فيها حسنات، كما قيل إن البنون نعم والبنات حسنات، والله يحاسب على النعم ويجازي بالحسنات. وكان بعض الناس لو كثرت أولاده يقتل منهم اثنين ثلاثة، يقول هنوكلهم منين؟ توكلهم منين إزاي؟ لا، أنا أقول لك اعلم أن الولد ينزل برزقه. كيف ينزل برزقه؟ ينزل برزقه لأن الله استضافه على ظهر الدنيا بنزل معه رزقه. طيب يا عم، أنا أريد أن أفهمها عقلا. أنا الآن موظف، مرتبي 200 جنيه، طيب 200 جنيه، وعندي 3 أولاد، وزوجته حامل هتولد الولد الرابع، اتولد الولد الرابع ومازال المرتب 200 جنيه، رزقه فين؟ اقول لك من المعلوم ان احدا لن ياكل رزق احد. طيب 200 جنيه، لكن ربنا بارك في ال 200 جنيه بقوا 300 و400، هم صح 200 بس يساوي 300 و400. معلش انا مش فاهم الحته دي صعبه شويه يا عم. صعبه ايه؟ خليك معاي. طب انا هسالك انا سؤال، ماشي، صلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام، انت مرتبك 500 جنيه وعندك بنتين وولد، ودي واحد خطب بنتك وتجوزها ونقلها عنده، تمام، بنتك رزقها انتقل معها، بس ال 500 جنيه ما نقصوش، تروح تاخذ مرتبها لقيتها 500 جنيه. الله. لكن العلماء متفقون على ان البنت رزقها انتقل في بيتها، لانه لا ابوها ياكل رزقها، ولا حدتان ولا اخوها ياكل رزقها، يبقى رزقها انتقل. جميل. وال 500 جنيه زي ما هو، انتقل ازاي؟ دي مساله غيبيه. من عاوز افهمها هتفهم. طب صلي على الرسول. بس ركز معايا كده. تشرب شاي الاول. طب ركز. انا فاهمها لك بالعقل، بس انا عاوزك تكون منتبه معايا ومركز 100%. انا عارف ان انت ذكي وفاهم كل حاجه، بس خلي بالك معايا. العلماء قسموا الرزق الى قسمين. يا سلام لما اقرا ورقه وقلم وتكتب القاعده دي، الحته دي تكتب بماء الذهب، خدها ببلاش. يلا. العلماء قسموا الرزق الى قسمين، الى رزق ايجابي ورزق سلبي. الرزق الإيجابي هو الرزق الذي يعرفه الناس عن طريق المرتب والتجارة والزراعة والصناعة وغير ذلك. دخله 1000 جنيه، دخله 10,000 جنيه، اسمه رزق إيجابي. ماشي. تمام. ما هو الرزق السلبي؟ الناس بقى عارف، كل الناس بتدور على الرزق الإيجابي، عاوز دخله يبقى 10,000 20,000، ده رزق إيجابي. طب تعال ننظر إلى الرزق السلبي الذي يغفل عنه كثير من الناس. الرزق السلبي أن يدفع الله عنك آفة كنت ستنفق عليها مالا. ازاي يعني؟ اثنين موظفين، واحد موظفه كل واحد مرتبه 200 جنيه، ممكن تقبض انت 200 جنيه ويكون رزقك فيها 150 فقط. وممكن تقبض 200 جنيه ويكون رزقك فيها 400 جنيه. تعال افهمها معي. الاثنين الموظفين دول اخذ كل واحد منهم الراتب في نهاية الشهر، تفضل 200 جنيه 200 جنيه. الموظف الاول ذهب الى زوجته قلت له تعال الولد مريض، شار الولد للدكتور، كشف عليه الدكتور ب10 جنيهات وكتب له علاج ب40 جنيه. يبقى دفع للدكتور 10 جنيهات وللصيدلاني 50 جنيه، انتهت القضية والولد اخذ العلاج وربنا شفاه. في هذه الحالة تعال معي، حينما أخذ ال 200 جنيه كان رزقه منهم 150 جنيه ورزق الدكتور منهم 10 جنيهات ورزق الصيدلاني 40 جنيه، يبقى كان رزقك كام؟ 150 جنيه. سبحان الله. رغم أن أنت أخذت 200 جنيه رزقك منهم 150 جنيه. تعال بقى نشوف الثاني صاحب، وممكن يكون رزقك أقل، رحت لقيت الثلاجة تعبانة، أخذت الثلاجة صلحتها ب 50 جنيه. ضاعت 50 جنيه، يبقى انت كان رزقك فقط اللي تاكل وتشرب منهم 100 جنيه، 50 جنيه راحت لصاحب الثلاجات. الرجل الثاني اخذ ال 200 جنيه زي بالضبط، روح ابنه مريض، قال هاتوا له حبايه حبوب، جابوا له حبايه حبوب ببريزه ولا ربع جنيه، اخذها الولد سخن بالليل عرق خلاص ربنا شفاه. يبقى ربنا دفع عنه آفة كان يصل ب 50 جنيه، يبقى ضيف على 250، ال 250. الثلاجة بتاعته بخير ونعمة وعافية وما حصلهاش حاجة، ضيف كمان 50 يبقى 300، رزق سلبي اهو. الثوب بتاعه الثاني ثوبه انتهى في 3 أشهر، انت الثوب بتاعك كفاك سنتين ثلاثة، حط كمان 50 يبقى 350، وهكذا. إذا يمكن أن يبارك الله عز وجل في المال فيصل إلى 100. يبقى احنا عندنا حساب الرزق يا اخواننا له طريقتين في الحساب. الجماعة اللي واخدين حساب المثلثات ياخدوا بالهم معايا كويس. عندنا الحساب نوعين، حساب الكفار الماديين وحساب المؤمنين المتوكلين. حساب الكفار الماديين 1+1=2، لا يساوي 3 ولا يساوي 1.5، 5+5 يساوي 10، ده حساب الماديين. 20+20 يساوي 40، لا تزيد ولا تنقص. طب تعال نشوف حساب المؤمنين بقى، حساب المؤمنين المتوكلين على الله، 10+10 تساوي 20، وببركة الله قد تساوي 100، 10+10 تساوي 200، تساوي 1000، تساوي 10,000 ببركة الله تبارك وتعالى، و1000 و1000 يساوي 2000، لا بلا بركة قد يساوي 500، 1000 يساوي 200، 1000 يساوي 100 بس نزعت منها البركة. هي دي القضية. بنتك اتجوزت وراحت هناك خدت رزقها معاها بس انت مش شايفه، بركة حلت، وسع الله عز وجل عليها. تبالك معي؟ يبقى لما يجي واحد يقول ايه عاوزين نحدد النسل، ليه يا عم تحدد النسل ليه؟ ليه ده كثرة الأولاد خير وبركة. كثرة الأولاد يا جماعة خير وبركة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على ذلك، تكاثروا تناسلوا فإني مباهم بكم الأمم. بل يا سلام، ربنا سبحانه وتعالى من على قوم بأنه كثر عددهم، فقال وكنتم قليلا فكثركم. نعم، مش فكثركم كثركم كده، لا، وكنتم قليلا فكثركم يعني أصبحتم كثرة كافرة. الثروة البشرية أغلى من ثروة النفط، وأغلى من ثروة الذهب، وأغلى من الثروة العلمية، وأغلى من الثروة المالية. الثروة البشرية، هضرب لك مثال. لو واحد قال لك أنت سنملكك مصر كلها، هنخلاها من عدد السكان ونضع لك فيها 10,000 طن من الذهب، ونضع لك فيها سيارات كما تريد، ونضع لك فيها مصانع كما تريد، بس انت في مصر لا تخرج منها، انت لوحدك في مصر، في المنطقة، في الدولة اللي اسمها مصر دي، معاك الاموال ومعاك السيارات ومعاك المصانع، بس انت لوحدك فقط، لا زوجة ولا ولد ولا احد. تقدر تعيش؟ تعرف تعيش؟ تعرف؟ لا، عاوز حد وناس يشغلوا المصانع، وناس يجيبوا كذا، وناس يشتغلوا كذا. يعني انت محتاج للثروة البشرية اكثر من حاجتك الى المال. فما يجيش واحد يقول لي الناس كثرت، كثرت الناس دي بركة، خير وبركة. ولذلك الاخت اللي بتقول انا عاوز اخذ وسيلة لتحديد الناس، اقول لها لا، ده الاعداء بيخططوا عشان يقللوا ناس المسلمين، فطلعوا لنا اللولب والحبوب، وطلعوا لنا ما يسمى بالحقنة، وللأسف الشديد يروجون لها في بلاد المسلمين، لكن في بلاد الغرب لا، ممنوع. يعني أنا أضرب لك مثال، الأطباء يقولون أقل هذه الوسائل ضررا اللولب اللي بيسموه الشريط. اللولب ده بيسبب تقرحات قناة فالوب، وقد يؤدي إلى انسداد الأنابيب، فالمرأة بعد ما تحط اللولب 2-3-4 تشيل اللولب عشان تحمل تاني، يقولوا لا مش راضية تحمل، الأنابيب انسد، قناة فالوب، قناتين فالوب انسد، تحتاج إلى عملية نفخ أنابيب، وقد تفلح وقد لا تفلح، قد تسبب إلى العقم، قد تسبب العقم. الأمر الثاني الحبوب، حبوب منع الحمل، أولا بتسبب مية تحت الجلد وهبوط شديد للمرأة، تلاقي المرأة لما تاخذ الحب 1-2 خلاص مش قادر تقوم من الأرض زي الفرخة الدنمارك. ولذلك الجماعة بتوع الدنمارك لما يحبوا يغشوا فراخ يجيبوا حبوب منع الحمل يصحنوها ويضعوها للدجاج، يأكلها الدجاج، الدجاجة كده تشرب مية وتمتلئ وتسبب مية تحت الجلد، عشان الدجاجة اللي 2 كيلو تبقى 2 كيلو وربع، ده غش والعياذ بالله لا يجوز. فأنت بقى بتالف الدجاجة بتاعتك حبوب منع الحمل تتعب. وقال الأطباء حبوب منع الحمل تسبب والعياذ بالله سرطان الثدي في كثير من الحالات. طب الحقنة، حقنة منع الحمل اللي بتأخذ كل 3 أشهر ديت، الأطباء يقولون تسبب سرطان الرحم والعياذ بالله، ولذلك هي محرمة قانونا في بلاد أمريكا وأوروبا، ممنوع حقن منع الحمل دي. إنما الحقن دي بتستخدم في بلاد الشرق الأوسط والأدنى، بلاد التجار للأسف. ليه؟ ليه ما بنخافش على نسائنا؟ ليه ما بنخافش على المسلمين والمسلمات أخواتنا الكريمات؟ تضر نفسك ليه؟ حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول لك لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. أقول لأختي المسلمة ابتعد عن وسائل منع الحمل دي. طيب لو عاوزة تنظمي نظمي ماشي، بأنه يبتعد زوجك عنك في أوقات التخصيب، يوم 14 من نزول الدورة اليوم الوحيد فقط اللي بحث فيه التخصيب. لكن أنا وجهة نظر أنك تتعب شوية في الحمل وتجيب أولاد كتير. طيب عاوز أنظم الحمل ماشي، جيب 10-15 عيل، عاوز تنظم الحمل بعد 10-15 ولد وقفهم طابور القصير قدام والطويل ورا، يبقى كده أنت نظمت الحمل خلاص. تعرف أخي المسلم الكريم وأختي المسلمة الكريمة، الإنسان لو عرف فضل الأولاد يقول لزوجته حاول تجيبي كل 9 أشهر. هل تعلم أن لو عندك 5 أولاد وذهبت تصلي الظهر في المسجد يكتب للأب والأم مثل طاعات الأولاد؟ يعني يكتب لك 5 ظهرات وانت صليت الظهر يبقوا 6. لو صاموا شهر رمضان يكتب لك 5 أشهر وانت صمت شهر يبقوا 6. لو حجوا يكتب لك 5 حجات وانت تحج كمان يبقوا 6. وكذلك الأم. طب ليه والراجل يموت وزوجته تموت ويظل الأولاد يعملون الصالحات فكل يوضع في ميزان حسنات أبويه؟ ليه ما تجيبش واحد يعمل صالحات معك ويوضع في سجلات؟ ليه؟ عشان ولد وبنت أعرف أربيهم، أنا عاوز أطلعهم حلوين ملتزمين وأربيهم. ماشي، ممكن يبقى عندك ولد وبنت يطلعوا فاسدين، وممكن يكون عندك 10 أولاد ويهديهم الله عز وجل ويطلعوا كلهم مهتدين. إذا تاخذ الأسباب الشرعية وتكثر الأولاد، وأنا مش عاوز أطول عليك، خليك معي. ولا تقتلوا أولادكم، لا تقتلوا أولادكم خشية الفقر. ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم. البهتان هو الكذب، بس البهتان أشد من الكذب شوي. البهتان أشد من الكذب. ليه؟ الكذب ده ممكن تكذب كذب ولا، لكن البهتان كذب عجيب لما يكون رجل صالح ودين ومن مسجد ويخاف من الحرام من مسجده إلى بيته، ويجي واحد يقول له أنا شفتك وأنت تشرب الخمر. أنا أشرب الخمر؟ يقول آه شفتك تشرب. أنا يمكن واحد تاني يقول له أنا شفتك أنت تشرب الخمر. الرجل يبهد يصعق، ده البهتان. البهتان كذب زيادة على الحد، افتراء على هذا الرجل. فقوله ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم. اليد والرجل، لماذا خص الأيدي والأرجل؟ لأن معظم الأفعال تقع بهما، يعني بالأيدي والأرجل. ولا تعصوا في معروف، يعني لا تعصوا النبي صلى الله عليه وسلم في معروف، ولا تعصوا الشرع في معروف. إذا سمعت أمرا في القرآن أو في السنة فسارع إلى تنفيذ أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى مبينا حال المؤمن مع الله: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. يا سلام، سمعنا وأطعنا. فأنت تسمع وتطيع لله، هذا هو المؤمن الحق. فإذا سمعت وأطعت شعرت بحلاوة الإيمان في قلبك. فلا ينبغي أن تعصي الشرع في معروف، ولا أن تعصي النبي صلى الله عليه وسلم في معروف، ولا أن تعصي أميرك في المعروف. إنما الطاعة في المعروف. طيب تعالى لنكمل ألفاظ الحديث: فمن وفى منكم فأجره على الله. من وفى منكم فأجره على الله، من وفى يعني من ثبت على العهد فأجره على الله، يعني صار نفذ هذه الأوامر كلها وانتهى عن هذه النواهي فأجره على الله. وقيل المقصود بالأجر الجنة، يعني ثوابه على الله وهو الجنة. فمن وفى من ذلك فأجره على الله، جميل. ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة الله. فأنت ينبغي أن توفي بطاعة الله وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، وعشان تدفع نفسك للوفاء تقوم تصلي الفجر والنوم جميل ولذيذ، تتذكر الجنة وتتذكر رضا الله والنظر إلى وجه الله فتهرع إلى صلاة الفجر. تريد أن تغض بصرك عن حرام تتذكر الجنة فتغض. تريد أن تصوم يوما شديدا حره فتصوم هذا اليوم، تتذكر الجنة وباب الريان فتدفع إلى الصيام دفعا وتتصبر على الطاعة لأنك نظرت إلى الثمن وهو الجنة. فمن أصاب من ذلك شيئا، طب لو واحد زنى أو سرق أو شرب خمر أو كذا إيه جزاؤه؟ فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة الله. عوقب في الدنيا، سرق جلدوه، الجلد كفارة. زنى وهو غير متزوج جلدوه، الجلد كفارة، خلاص كفر الذنب. طيب لو غير الزنا والجلد، غير الحدود يعني، يعني لو الإنسان فعل فعلا معينة معصية له كفارات، يمرض المرض كفار، يتعب تعب كفار، يفتقر الفقر كفار، البلاءات دي كلها كفار. فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا، عوقب في الدنيا ببلاء من بلاءات الدنيا، كما يقول الحبيب عليه الصلاة والسلام: ما يصيب المسلم من هم، شوف الهم نفس كفار، من هم ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. وكل ما يصيب المسلم من الأمراض ونحوها تكفر الخطايا. وعشان إن شاء الله نأخذ الفاصل الآن ونأخذ أسئلتكم إن شاء الله بعد الفاصل، فأنا أريد أن أقول لإخواني الكرام: هل الحدود كفارة لأهلها أم لا؟ الحدود كفارة لأهلها ولا لا؟ العلماء اختلفوا، وبعض أهل العلم يقولون الحدود ليست كفارة لابد من التوبة، وبعض أهل العلم قالوا الحدود كفارة، واستدلوا بهذا الحديث: فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا، يعني بالحد، فهو كفارة له. والحديث الآخر لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحدود فقال: لا أدري الحدود كفارة لأهلها أم لا، يجيب الحافظ ابن حجر فيقول: حديث أبي هريرة ورد أولا قبل أن يعلمه الله عز وجل بأن الحدود كفارة أم لا، ثم أعلمه بعد ذلك فقال: فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. فالراجح من كلام أهل العلم أن الحدود كفارة لأهلها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لي ولكم، وأن يعلمنا وأن يعلم بنا، وأن يفهمنا أن يفهم بنا. أيها الأحباب الكرام، نترك فوائد الحديث إلى بعد الفاصل إن شاء الله تعالى، وإلى اللقاء، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا.
الحكمة
زود عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم،
من أحسن الأسماء وأعمق الأسماء،
هي فعل ما ينبغي
بما يجلب المصلحة ويدفع المفسد
في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي،
يشترط لها الإخلاص،
وهذا هو الذي اخترنا من أجله هذا الشعار:
وإن تطيعوه تهتدوا.
صلى الله عليه وسلم
شعار موفق، هنيئا لكم به، بل هنيئا لي به.
وهذه القناة إن شاء الله سيشع منها النور.
لا يسمع الطفل المسلم من قناة الحكمة إلا ما يكون صحيحا بإذن الله.
القناة مظلة تظلل راية المسلمين جميعا.
أنا أهني، لا أهني المسلمين فحسب، بل أهني العالم كله،
يعني محلي ودولي.
الحمد لله على نعمة الإسلام،
الحمد لله،
وكفى بها من نعم.
نحن المسلمين أولى بهذا كله.
ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله.
فالحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق بها.
ينبغي أن ندعو بالحكمة، وأن ندعو إلى الحكمة أيضا.
وينبغي أن تكون الحياة كلها محراب عبادة لله عز وجل.
نسأل الله أن نكون ممن يصدقون الحق.
أنا منكم وأنتم مني،
أنا أحبكم في الله.
هذا كلام نهائي.
منتدى الحكمة يحاور ضيوفه وسام عبد الوارث.
قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا.
بداية المتفقه، سنن الوضوء، كل سنتيمتر من اللعاب فيه من 1,000 إلى 3,000 ترسوم.
معك ورقة وقلم لو سمحت وتكتب نواقض الوضوء.
اسمع إلى الاكتشاف الطبي المذهل،
هذا الباب نحن في حاجة إليه لا سيما في الشتاء.
ما معنى شروط صحة الوضوء؟
مبطلات المسح على الخفين 3.
خذوا زينتكم عند كل مسجد.
ما هي الأشياء التي يحرم على المحدث أن يفعلها؟
خصال الفطرة 5:
بسم الله، اقتدر بيدك، علق بها تراب.
يقول الفقهاء للمرأة المستحاضة: أنت لك 3 حالات. هل يجوز للرجل أن يقلب النية في الصلاة؟ كان هذا هو الموجز، وإليكم الأنباء بالتفصيل.
برنامج بداية المتفقه مع فضيلة الشيخ وحيد عبد السلام داري.
قناة الحكمة الفضائية،
وإن تطيعوه تهتدوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة أخرى، ومرحبا بكم في هذا البرنامج المتميز شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله. وما زلنا في شرح الحديث 17 من حديث صحيح البخاري، وهو حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. وانتهينا من شرح الحديث، ونأخذ فوائد الحديث. الإخوة ممكن يكتبوا فوائد حديث صحيح البخاري، هات لي فوائد الحديث. الإخوة الكرام يبدأوا في كتابة الفوائد لأنها مهمة جدا. الفائدة الأولى: التخلي عن الرذائل قبل التحلي بالفضائل. التخلي عن الرذائل قبل التحلي بالفضائل، يعني القلب ده تخليه من الرذائل مما يغضب الله عز وجل قبل أن تحليه بالفضائل. بمعنى أن الكوب إذا كان فيه مادة فاسدة وأنت تريد أن تملأه لبنا، فما الذي يحدث؟ لو سكبته فقط وجدت تملأه لبن، لا، لازم تسكبه أولا ثم تغسله ثم تملأه لبنا. لو ملأته فوق الرذائل التي فيه لا يفيد ولا ينفع، فلا بد أولا من التخلي عن الرذائل قبل التحلي بالفضائل. ثانيا: إنما الطاعة في المعروف، طاعة أبيك، طاعة أمك، طاعة رئيسك في العمل في طاعة الله. إنما لو أمرك بمعصية قال لك اشرب الخمر أو ازن أو اقتل أو افعل معصية، قل له يا أخي الكريم لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. ثالثا: الحدود كفارة لأهلها. حدود كفارة لأهلها، كما أوضحنا بأن الحد كفارة لأهله حتى وإن لم يتب، فالحد كفارة. أما الكبائر الأخرى لو تاب كفرت، أما الصغائر تكفر بالوضوء والصلاة ونحو ذلك. رابعا: من ارتد عن الإسلام فقتل. طب واحد أشرك أو كفر قتل، يبقى القتل ده كفارة له؟ لا لا، من ارتد عن الإسلام فقتل حدا لا يكون كفارة، لأنه مات على الشرك أصلا. إنما لو واحد قتل واحد، قتله متعمدا فقتل به، يبقى القتل ده كفارة له. خامسا: من مات على ذنب فأمره تحت المشيئة. يعني واحد مات على ذنب، على شرب خمر مثلا أو على زنا أو على أي فعل، يوم القيامة أمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه بذنبه لأنه مسلم. سادسا: لا تجوز الشهادة لأحد بالجنة أو على أحد بالنار. ما قلتش فلان من أهل الجنة، حتى لو كان بيصلي ليل نهار لا، نقول نسأل الله أن يكون من أهل الجنة بس مش عارفين. وفلان ده بيزني ويشرب الخمر، ما نقولش من أهل النار، الله أعلم، يمكن تاب قبل أن يموت. إذن لا تجوز الشهادة في أحد بالجنة أو على أحد بالنار إلا من جاء فيه نص. الجماعة العشرة مبشرين بالجنة، أهل بيعة الرضوان، أهل بدر، أناس بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة كعكاشة بن محصن ونحو ذلك. الفائدة الأخيرة: من جاهر بذنب استحب أن يتوب علنا. يعني لو واحد جاهر بذنب استحب أن يتوب علنا. طب لو واحد سألك سؤال، بعد السؤال ده هجيب لكم سؤال الحلقة بقى إن شاء الله ونخلص وناخد الأسئلة بتاعتكم. لو واحد سألك سؤال وقال لك إن هو وقع في ذنب والعياذ بالله، زنا مثلا، أيهما أفضل له؟ يعرض نفسه على الحاكم الشرعي عشان يقيم الحد عليه، ولا يستر نفسه ويتوب فيما بينه وبين الله؟ قل له استر نفسك فيما بينك وبين الله وتب، فإن الله ستير يحب الستر. سبحان الله، إن الله ستير يحب الستر. لذلك الشيخ ابن باز الله يرحمه قبل أن يموت اتصل بي أحد الشباب وقال أنا ارتكبت ذنبا، هل الأفضل أن أذهب إلى الحاكم إلى القاضي وأقول له يقيم علي الحد وأقر بذنبي أم لا؟ وكان هذا الشاب قد زنى والعياذ بالله، طلع بعيد عن السعودية في بلد من بلاد الفجور، المهم زنى ورجع. فماذا قال له الشيخ؟ قال له الشيخ: استر نفسك وتب فيما بينك وبين الله ولا تفضح نفسك، وإن الله ستير يحب الستر. وهذا جواب يدل على فقه الشيخ رحمه الله تعالى. سؤال الحلقة أيها الأحباب الكرام، سؤال الحلقة اكتبوه عشان تجيبوه إن شاء الله على الإيميل، إيميل قناة الحكمة: هل الحدود كفارة لأهلها أم لا؟ سؤال الحلقة مرة أخرى ونستقبل أسئلة: هل الحدود كفارة لأهلها أم لا؟ أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والإخوة ما تستعجلوش، هنجيب لكم إن شاء الله الجوائز بإذن الله تعالى. نأخذ الأسئلة بقى إن شاء الله. أيها الأستاذ المخرج، أي سؤال يتفضل.
فضلت الشيخ،
تفضل.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ وحيد،
مرحبا.
إذا صح حضرتك فندم،
الله يسلمك وبارك فيك. الله يبارك فيك،
سلمك
الله
ونحفظك. حبك الله والله،
حبك الله الذي أحسن فيه.
سؤال كده مهم يا شيخ، معلش يعني خاصة بالبنوك وكده.
يا ريت تلغي الوتنج عندك.
أنا مشترك مع ناس في تجارة.
الغي الوتنج عندك، جايب جرس تاني.
نعم؟
ظبط الوتنج في الهاتف عشان ما يجيش الجرس عندنا.
طب أعمل إيه؟
يعني الوتنج حول. طيب حطه واتصل مرة أخرى. طيب ناخذ سؤال آخر، تفضل يا أخي الكريم. تفضل يا أخي الكريم.
السلام عليكم.
أيوه.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ وحيد،
معك وحيد، تفضل أخي الكريم.
إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
وجزاك الله عنا خيرا.
وجزاك مثله وبارك.
والأمة الإنسانية جميعا.
الله يكرمك.
حضرتك والشيخ محمد حسان والشيخ حسين يعقوب وأبو إسحاق الحويني ومحمود المصري وجميع الأئمة.
ويبارك في هؤلاء المشايخ الكرام.
والذين يعني بيدلون على الخير دايما.
ربنا يحفظك ويرعاك.
اسمح لي في بعض الأسئلة.
تفضل.
تدور في ذهني. أولا أنا مدرس بأحد المدارس ووكل إلي تحفيظ القرآن. أنا مدرس أساسا لغة عربية. ووكل إلي تحفيظ القرآن. ولكن أنا على دراية بأحكام التجويد، ولكن مش حافظ القرآن كامل. فهل كده يعني الأمر اللي أنا فيه ده، هل المال اللي أنا باخده حلال ولا حرام؟
لكن أنت فعلا على دراية بأحكام التجويد كويس ولا بتحفظ؟
الحمد لله.
طيب جميل، سوف أجيبك على هذا.
ده أول سؤال.
طيب عندك سؤال ثاني يا أخ كريم؟
السؤال الثاني بالنسبة إن أنا بخصص النسبة 2.5% من مرتبي أو من أي مبلغ بيجيلي كصدقة جارية، هل لي الحق إن أنا أخلي الصدقة الجارية دي تبقى ليا ولأمي ولزوجتي، ولا الصدقة الجارية تبقى بنية لواحد بس، للأم الله يرحمها أو لزوجتي بس أو ليا بس؟
أيوة، تخصصها
ده سؤال
لأمك أو زوجتك أو إيه؟
أو أمي، يعني أنا ممكن إن هي تخرج للثلاثة دول ولا لازم لواحد بس؟
طيب حاضر أجيبك.
معلش سؤال كمان، معذرة يعني للإطالة.
لا تفضل براحتك.
السؤال إن والدي جمع أمواله كلها ويوزعها على حياته. كل اللي ذكر مثل حظ الأنثيين. ولكن قال ما حدش يجي جنب المال ده إلا لما أموت. هل التوزيع اللي هو عملها دي هل لي حق فيها ولا لا؟
وهو ملكهم الان ولا لم يملكهم؟
نعم،
يعني كتبها على الورق فقط.
ايوه كتبها على الورق وما قالش حد حاجه،
لم يملك احدا في يده.
ما يحصلش خلافات ما بينكم وما بين بعض، انا هوزع الفلوس دي على حياه عيني عشان ما فيش حد يتخانق مع اخوه، بحيث كل واحد يكون عارف ايه اللي ليه وايه اللي عليه، بحيث لو مت او جرى لي اي حاجه يبقى كل واحد عارف اللي ليه واللي عليه.
اجيبك ان شاء الله. خلاص عندك سؤال ثاني بارك الله فيك. طيب خلاص، تفضل اخي الكريم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
شيخ وحيد، ازي حضرتك؟
مرحبا، الله يسلمك ويحفظك.
اشهد الله اني احبك في الله.
احبك الله الذي احسن فيه.
عند حضرتك ثلاث اسئله.
تفضل.
السؤال الاول، هل هناك صيغه شرعيه يلفظ بها المأذون عند اشهار العقد؟
صيغة شرعية للعقد.
لان بنلاقي في معظم اشهار العقود بنلاقي المأذون بيطلب من الحاضرين انهم يقولوا نستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، وكأنهم خرجوا من المال يعني.
استغفر الله العظيم.
السؤال الثاني، لماذا في سورة الصف لماذا قال المولى عز وجل على لسان سيدنا موسى مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه احمد، لم يذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد؟
اسمه احمد، ولماذا لم يقل محمد؟
السؤال الثالث خاص بالاموال. نعم. السؤال الثالث، علمنا من فضيلتكم ان البنوك فوائدها حرام وكذلك الاله البريد، لو عندي مبلغ من المال وانا يعني اريد ان احفظه في اي مكان غير البيت لانه غير مامون يعني، فاين اضعه؟
حاضر،
شكرا جزيلا.
شكرا لله، بارك الله فيك، أكرمك الله. السؤال الثاني، تفضل. تفضل. قول السلام عليكم. تفضل يا اخي الكريم سؤالك. وعليكم السلام ورحمه الله.
بقول لحضرتك ايه، انا كنت بشتغل في مصلحه.
ايوه.
وبعدين يعني كنت بروح يعني، وبعدين حصلت لي حادثه بسبب عمل، وبعدين بقيت ايه، هم عارفين في الشغل ان انا بروح على خفيف، ودلوقتي انا في المعاش باخد معاش، هل ده حلال ولا حرام؟
يعني انت كنت بتروح العمل في اثناء العمل منتظمه؟
عندي شويه.
طيب خلاص.
الو.
ايوه تسمعيني جيدا؟
ايوه.
انت كنت بتروح العمل منتظمه؟
ايوه في الاول قبل ما يحصل لي الحادثه دي.
ولما حصلت الحادثه كنت بتروحي؟
بروح يعني مرتين في الاسبوع، ما بروحش، وهم عارفين رؤسائي، والشغل ده عموما الستات فيه لا بتشتغل ولا بتروح.
وكان العمل ماشي تمام؟
عادي خالص، عادي، ما مش متاثر بيا خالص ولا بوجودي.
وانت دلوقتي على المعاش؟
انا دلوقتي على المعاش. هل المعاش بتاعي ده حلال ولا حرام؟
طيب سوف اجاوبك ان شاء الله باذن الله. السؤال اللي بعده. تفضل يا اخي الكريم. تفضل سؤالك.
انا.
ايوه.
انا اقول انا يعني؟
تفضلي يا اختي قولي سؤالك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. لا اكسل ال
ايوه
في الصوت عشان الكلام يبقى متتابع.
ماشي حاضر. طب لو سمحت عايز اسال سؤال.
أيوة.
لو في فرح والواحد يعني مثلا الغنى والزغاريد دي يعني حرام ولا حلال الزغاريد يعني؟
زغاريد النساء في الافراح.
ايوه.
طيب حاضر.
ايوه. وكمان عندي سؤال ثاني.
اتفضلي.
عندي بنتي في خدمه اجتماعيه.
نعم.
وفي المعهد بتاع اعداد الدعاء.
تمام.
وهي دلوقتي ايه؟ مش هتروح، مش هتقدر تروح الجامعه الثانيه يعني عليها ثلاث مادات، فنوديها يعني ولا نخليها في المعهد بس؟
هي في سنه كام في الخدمه؟
في الجامعه؟
اه.
اولى.
لسه في سنه اولى.
ايوه.
والمعهد ده مختلط ولا كله بنات؟
لا ده المعهد هنا كويس يعني مش مختلط.
يعني كله بنات ما فيهوش؟
كله بنات. ايوه الواحد.
معهد الخدمه الاجتماعيه؟
ايوه.
معهد الخدمة الاجتماعية مختلط؟
ايوه مختلط، جامعة مش معهد.
جامعة مختلطة بنين وبنات.
ايوه.
طيب حاضر ان شاء الله.
ماشي.
حاضر.
شكرا.
شكرا. ايوه في اسئلة اخرى؟ اتفضل السؤال اللي بعده.
السلام عليكم.
يلا قول السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخ؟
اهلا وسهلا. اتفضلي.
لو سمحت، انا معايا ثلاث اولاد وباباهم متوفي، فانا زوجت الاولاني والثاني والثالث، انا ليا شقه يعني كنت جايباها ب 103,000، فهي دلوقتي بتجيب لي 200,000، فابني الثالث عاوز يتجوز ويخش فيها، فانا بقول له انا كده هظلم اخواتك التانيين، فهاخد عليه شرط يعني، انا هكتب عليه شرط بان هو حق اخواته لو مات يبقى هو يديها حقهم، فكده حرام ولا؟
يعني انت هتجوزيه فيها لكن لا يتملكها لنفسه وبعد وفاتك ان شاء الله
لغايه لما يخلص حقها، يعني انا قلت له تديني حقها وانا عايشه، ولو انا مات يبقى تدي اخواتك حقوقهم.
تمام جميل.
وبالنسبه لابني الثاني الصغير، هو بيشتغل في شركه مجوهرات يعني بيعملوا يعني ذهب وكده والماس وكده، بس بيعد سليبة يعني بيسمعوا طبعا السليبة وكده، فهل هو كده يبقى حرام يعني شغله حرام؟
بيسمعوا ايه؟
سليبة.
صلبان يعني؟
نصارى.
صلبان للنصارى.
ايوه. اه. فهل هو كده يبقى يعني مشارك في ال يعني
بيصنعوا صلبان للنصارى وبيصنعوا تماثيل كمان.
اه؟
وبيصنعوا تماثيل على الذهب.
اكيد طبعا، بس تمثيل. هو يعني هو ملوش دعوه بالصنع. يعني هو محاسب اصلا، بس بيجي له ساعات مثلا يعد مع جانب جرد مع العروض.
هو ماذا يصنع؟ هو شغله متخصص في ايه؟
محاسب.
محاسب؟
اه. بس هو بيجي له وقت يراجع مع اللي هو بيقبض عليه يعني.
لكن الشركه ديت بتعمل صلبان
وبتعمل مصاحف وبتعمل حروج يعني شركه مجوهرات
كثيره، من بينها يعني الصلبان ومن بينها التماثيل ومن بينها.
اه بيعد هو الحاجات ديت مع واحد يعمل عليه جرد يعني.
طيب طيب
شكرا، جزاك الله كل خير.
وجزاك الله خير. السلام عليكم، اتفضل سؤالك يا كريم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضلي سؤالك. اتفضلي سؤالك. خط انقطع ولا ايه؟ طيب، ما طيب اخواننا، هنجاوب ان شاء الله بعد الفاصل عشان في تردد جديد للقناة. هناخد فاصل قصير وبعدين نجاوبكم على الأسئلة دي إن شاء الله تعالى. فابقوا معنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة الحكمة على ترددها الجديد على النايل شات، الذي سيكون مع كل الناس ويكون إن شاء الله في كل بيت بإذن الله تعالى. 10-8-5-3 أفقي على قمر النيل. مش هقول النايل شات، هقول قمر النيل. معنا اتصال من تونس. يلا أخونا الكريم اتفضل سؤالك.
بالله أنا أشتغل في شركة متعددة الجنسيات، ونحب نعرف هل بالإمكان أني نشارك شخص ونقوم بأعمال لفايدة الشركة هذه ودون من الأضرار بحق الشركة، وهل هل هل هذا حلال أم حرام؟ معناه نستغل في الوقت نفسه أنا نوفر فرصة الشغل للسيد هذا، وفي الوقت نفسه أنا نساهم في الربح اللي يتحصل عليه السيد هذا.
بارك الله فيك. ما هي الشركة، يعني ما نشاط الشركة التي تعمل فيها؟
شركة متعددة الجنسيات، عندها أشغال متعددة.
أشغال متعددة.
أي.
وهل عملك الجديد سيضر بالشركة أم لا؟
لا، ما يضرش بالشركة، بالعكس. أنا نبحث، معناتها مطالب باش نوجد لها أقل الأسعار، لكن مع هذا في بالإيجاد، مع أني نوجد أقل الأسعار وكل شيء، هل بالإمكان أني
أنت ستقوم بارك الله فيك، أنت ستقوم بنفس النشاط مع شريك آخر؟
نعم، لفائدة الشركة هذه.
وهذا النشاط الذي ستقوم به مع الشريك الآخر لم يضر بهذه الشركة؟
أبدا، بالعكس، أنا سأساهم في التقليل من سأساهم في خفض الأسعار لفائدة الشركة.
طيب، خفض الأسعار هذا لا يضر بالشركة؟
نعم.
الشركة تريد أن تبيع بسعر مرتفع.
الشركة لا، الشركة تعمل بسعر عادي، لكن أنا وشريكي نحاولوا باش نخفضوا من السعر بحيث تكون الشركة رابحة، وإحنا في الوقت نفسه نستنفع بالربح.
أجيبك إن شاء الله، أجيبك بارك الله. هل هناك سؤال آخر؟ تفضل أخي الكريم سؤال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمعت يا شيخ، أنا عندي ثلاث أسئلة.
تفضلي.
أول سؤال بيتكلم عن شهادة الاستثمار. أنا بنتي طفلة صغيرة وعندها كانت بتاخد التطعيم، فجت واحدة قالت لي أنا عايز طيب بنتك دخلت تفتح بشهادة الاستثمار، فأنت تيجي وتاخدي شهادة الاستثمار بتاعتها، وفي شروط للسحب.
شهادة الاستثمار دي انتوا اشتريتوها؟
للسحب بتاعها. فهي قالت لي، فانا سألت عن الموضوع دوت.
اكفلي الصوت عشان نسمع، عشان تتكلمي على طول.
فقالوا لي لازم ان انت لازم ان انت تروحي انت بنفسك او ابوها
يدفع بشهادات الاستثمار بتاعتها ويدفع تقديمها، وكل شهر يعني كل شهر مبلغ، ولما تبلغ السن بتاعها تاخد الشهادة.
ايوه
يجوز ولا لا
شهادات الاستثمار ذات الجواز؟
والتاني سؤال، هل يجوز صلاة السهو في النوافل؟
هل يجوز سجود السهو في النوافل؟
وثالث سؤال، انا سمعت ان الشيخ يعني شيخ قال يجوز في اللولة.
طيب مبلغ ما. نعم طيب جميل خلاص. هل هناك سؤال اخر؟
ايوه
اتفضل يا اخي الكريم.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
والله يا شيخ سؤال معلش ارجو انك تفتيني فيه ان شاء الله.
اتفضل يا اخي.
انا كنت اصلي صلاه المغرب جهريا وكانت الامامه معي، وبعدين بعد ما انتهينا من الصلاه اخبرني جزء من المصلين اني نسيت ايه بالفاتحه، وطلب مني ناس يعني من المصلين ان انا اعيد ركعه واحده اخرى.
نعم.
وناس تانيين قالوا مش مهم يعني لا ما تنعادش الصلاه تاني.
وانت ماذا صنعت؟
وانا صليت اقمت ركعه اخرى.
أيوه.
لوحدها.
ايوه وسجدت للسهو.
نعم
ثم سجدت للسهو بعدها؟
وسجدت ركعتين للسهو بعدها.
سجدتين سهو.
وبعد انتهاء الصلاه امام المسجد نفسه قال لي كان لا يجوز هذا، ولا ما كانش مفروض انك تصلي ركعه ولا يسجد للسهو. فما راي حضراتكم؟
حاضر اجاوبك ان شاء الله.
بارك الله فيك.
حاضر. يلا السؤال الثاني تفضل يا اخي الكريم سؤالك. تفضل سؤالك. تفضل قول السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
تفضلي سؤالك يا اختي.
عليكم السلام. ازيك يا حياة شيخ؟
اهلا وسهلا مرحبا بكم. لا
الله يكرمك يا شيخ.
اقفلي الصوت عشان تتكلمي على طول.
وطي الصوت. انا يا شيخ لو سمحت انا اقفلي اماني البلكون. انا اخويا كنت واخده منه 1400 سلف. فلينا احنا عربيه تاكس. لينا عربيه تاكس.
ايوه
يعني لينا احنا كلنا يعني الاربع بنات والولدين. فجيت اقول له ادينا يعني حقك العربيه عشان اديك يعني السلف اللي انا خدته منك. يقول لي مالكوش عندي حاجه ومش عايز يدينا نصيبنا في العربيه. هل اسد ال 1400 ولا استنى لما اما يديني نصيبي في العربيه ابقى اديله حقه من الفلوس ولا اعمل ايه؟
رافض يعطيكي حقك في السياره ليه؟
مش راضي مش عايز يقول مالكوش حق.
والسياره ديت هو اللي شاريها بمالي
لا
ولا
لا مش السياره مش بماله، العربيه بتاع اجره بتاعت والدي الله يرحمه.
يعني دي من الميراث والتركه.
ايوه
والولد ده ما جابش فلوس من بره واشترى بيها
لا السيارة. دي من التركه
يعني في حياة أبيكي.
أيوة.
الولد ده ما عطاش لأبوك فلوس اشترى بيها السيارة؟ طيب
دي العربية دي أبويا كان بيشتغل عليها الله يرحمه.
طيب حاضر أجاوبك عليها إن شاء الله. اتفضل السؤال اللي بعده. السلام عليكم. اتفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا
جزاك الله خيرا يا شيخ. من فضلك يا شيخ أنا عايز أسألك سؤال بس يعني يا ريت حضرتك تجاوبني عليه دلوقتي لأنه مهم جدا بالنسبة لنا يعني خلال النهاردة يعني. هو كان زوجي حصلت أسباب في الشركة اللي هو كان شغال فيها واستقال، هم أجبروه ان هو يستقي عدم التقالته يعني. وبعد ما استقال هو بيبحث عن شغل بقاله دلوقتي يعني فترة حوالي شهر او كده، ومش لاقي كل المرتبات ضعيفة قوي، وهو عايز في واحد عرض عليه ان هو يدفع له 13000 جنيه ويشغله في قطاع في احدى قطاعات البترول. طبعا احنا يعني هو فاهم ان دي تعتبر رشوه واحنا رافضين المبدا ده خالص، بس يعني مش عارفين يعني ممكن يكون كده اضطرار يعني مننا ولا بلاش.
نعم اجاوبك على السؤال ده على طول على الهواء هوات ان شاء الله. اقول يا اختي الكريمه بارك الله فيكي، بالنسبه لزوجك اللي بيبحث عن عمل ودي مشكله عند كثير من الناس، فيجب أن يقول لا أوفر لك عمل في الشركة الفلانية وتعطيني 10,000 أو 20,000. هذه 10,000 أو 20,000 دية رشوة بيقدمها، يأخذ منها مبلغ ويقدم للمسؤولين بعض هذه الرشوة وبعض هذه الأموال لكي يوفروا هذا العمل، وهذه رشوة لا تجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله الراشي والمرتشي، وفي رواية والرائش يعني المشي بينهم. ولذلك فنقول لك يا أختنا الكريمة، قول لزوجك أن يصبر وأن يبحث عن عمل حلال لا شبهة فيه، حتى وإن كان راتبه قليلا فقد يبارك الله عز وجل فيه، وإن شاء الله هيجد عملا بإذن الله، لكن الموضوع ده اختبار وابتلاء من الله، لكن هذه رشوة لا تجوز. بارك الله. نبدأ في الأسئلة، إجابة الأسئلة إن شاء الله تعالى، ولكن هناك وقت سنأخذ أسئلة أخرى وإلا سنكتفي إن شاء الله تعالى. نبدأ في السؤال الأول. الأخ الكريم الذي كان يسأل عن، يقول بأنه في تحفيظ القرآن الكريم، وهو لا يحفظ القرآن كله لكن هو على دراية بالتجويد، يعني بيقرأ القرآن صح وبيجود صحيح لكن حفظه تعطى 4-5 أجزاء أو حاجة. نقول يا أخي الكريم، لا يشترط في المحفظ أن يكون حافظا للقرآن بأكمله، وإنما يكفيك أن تقرأ القرآن قراءة صحيحة حتى يتعلم الأولاد القراءة الصحيحة. لكن لو فيه قراءة غير صحيحة أو فيه حاجة صورة يعني مش مظبوطة، ممكن تروح تقرأها على أحد الناس اللي هم أقوى منك في القراءة، تتعلمها قبل أن تعلمها الأولاد حتى لا يحفظوها خطأ، وإن شاء الله يكون راتبك حلالا. السؤال الثاني لنفس الأخ السائل بارك الله فيه، يقول بأنه طلع 2.5% من دخله الشهري كصدقة جارية لنفسه، هل يجوز أن يحتسبها لأمه ولزوجته أيضا؟ نقول يا أخي الكريم، أنت ادفع بس 2.5%، تمام، وأنت وطاعاتك في ميزان حسنات أمك وأبيك، ثم زوجتك تؤجر مثل أجرك، بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من مال زوجها غير مفسدة فلها بما أنفقت ولزوجها ولخادمها ولزوجها، وإذا أنفق الخادم فللخادم بما أنفق وللرجل ولزوجته، فإن شاء الله أنتم مشتركون في الأجر والثواب حتى ولو لم تنوي إنها لزوجتك أو لأمك. هنا سائل يسأل ويقول، أو سائلة تسأل وتقول، بأن أباها قد جمع أمواله ووزعها على الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين فقط على الأوراق، على الأوراق، فهل هذا حرام أم حلال؟ نقول إذا كان على الأوراق فقط وضعها أمانة مع واحد فهذا جائز، بشرط أن لا يملك الأولاد في حال حياته، لأنه من شروط توريث الرجل أن يموت فلا يورث الحي، هذا معروف في علم الموارث. وهنا سائل يسأل ويسأل ويقول الصيغة الشرعية للعقد ليه؟ بيقول ان في بعض الاماكن لما يجي المأذون يقول ايه قبل ما نعقد، يا جماعة قولوا جميعا نستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، ونتوب اليه، تبنا الى الله ورجعنا الى الله وندمنا على ما فعلنا وعزمنا على ألا نعود إلى المعاصي أبدا، وبرئنا من كل دين يخالف دين الإسلام، ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبعدين يبدأ العقد. العادة دي منتشرة عند كثير من المأذونين، بالذات المأذون القديمة اللي لسه يعني إيه الدقة القديمة دي، إنما المأذون الجديدة خلاص سابوا العادة القديمة دي. لكن أنا سألت أحد هؤلاء المأذين أو المأذونين الذين يعقدون العقود، قلت له لماذا تقولون هذا؟ قالوا لأننا نعقد على مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وعلى مذهب أبي حنيفة لابد أن يكون الشهود عدولا. طب ماشي، وبعدين قال فإحنا بنقول لهم توبوا جميعا، قولوا جماعة نستغفر الله العظيم ونتوب من كل ذنب، حتى لو كان واحد عمل ذنب يبقى تاب منه وبقى عدل فتصح شهادته. قلت له سبحان الله، الأصل في المسلمين العدالة، إلا أن يظهر الفسق والفجور من أحدهم، وانت الناس قدامك كده مسلمين مصليين والحمد لله وجالسين في المسجد أو جالسين في البيت بعد الصلاة، فهذه الكلمات بدعة، هذه الكلمات بدعة، وينبغي أن تنصح المأذون ألا يقولها، وإنما العقد هو إجاب وقبول فقط، ولكن يعني حاول تنصح بالرفق واللين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما ثبت في صحيح مسلم، لا يكون الرفق في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. والأخ الكريم يسأل عن البنوك الربوية، لو أنه عنده مال ويريد أن يحفظ هذا المال فما فأين يضعه؟ أقول يا أخي الكريم ضعه في بنك إسلام بشرط أن لا تكون له فروع ربوية، زي بنك فيصل الإسلامي، البنك الإسلامي الدولي، بنوك إسلامية كثيرة بشرط أن يكون له فرع ربا وفرع إسلام، تبقى كل فروعه إسلامية، فهذا إن شاء الله يجوز أن تضع فيه مالك، وإذا خرج لك ربح منه فإن شاء الله يكون حلالا. والأخت الكريمة التي تسأل بأنها كانت تعمل في مزرعة وأصيبت، فأصيبت بعاهة معينة، وكانت في أيامها الأخيرة تروح يوم أو يومين في الأسبوع ثم خرجت عن المعاش، هل مرتبها حلال أم لا؟ نقول إن شاء الله مرتبك حلال صافي بإذن الله، ونسأل الله عز وجل أن يبارك لك فيه. والأخت الكريمة التي تسأل عن زغاريد النساء في الأفراح، بعض العلماء يقول صوتان ملعونان، صوت عند نغمة، صوت عند نعمة، وصوت عند مصيبة. فقالوا الصوت اللي عند مصيبة اللي هو الصياح وصراخ النساء، والصوت اللي عند النغمة الزغروت. وبعض أهل العلم قال لا، الصوت اللي عند النغمة اللي عند النعمة يعني عند الفرح هو الموسيقى، هو ده الصوت الملعون. ومن هنا قالوا بجواز المرأة زغرة في وسط النساء بشرط ألا يسمعها رجال، إنما لو كانت المرأة صوتها رياني في قبل آخر الشارع يقول لا لا تزغردي، لأن هذا خضوع بالقول فيسمعه الرجال فلا يجوز. لكن لو في قصر كبير كل نساء لو زغردت لا يسمعها أحد من الخارج فلا بأس حينئذ على هذا القول. وأختنا الكريمة تسأل عن ابنتها التي في المعهد، معهد الخدمة الاجتماعية وفي معهد إعداد الدعاء الاثنين مع بعض، فبنتها مش عاوزة تروح معهد الخدمة، عاوزة تواصل في معهد إعداد الدعاء. فأنا سألتها هل المعهد مختلط، معهد الخدمة الاجتماعية اللي البنت عاوزة تسيبه؟ قالت نعم مختلط. فنقول الاختلاط حرام، وبنتك عرفت الطريق طريق الله عز وجل، فثبتيها وسدديها وأعينيها، وما تروحش معهد الخدمة وتتفرغ لمعهد إعداد الدعاء، لأن معهد إعداد الدعاء سيعرفها الشرع وسيعرفها الدين وسوف تتقرب إلى الله عز وجل. ونحن لا نقول بأن معهد الخدمة أو غيره من الكليات حرام، إذا كانت بشروطها الشرعية أن تكون الكلية لا اختلاط فيها، اثنين الكلية ليس فيها دكاترة رجال، ثلاثة الوصول إلى الكلية ليس فيه اختلاط في المواصلات. لو توفرت هذه الشروط الثلاثة لا بأس بذهاب البنت إلى الكلية، أما إذا انتقص شرط كالاختلاط ونحوه فلا يجوز الذهاب إلى هذه الكلية. السؤال العاشر، الأخت الكريمة التي تسأل عن عن الولد الصغير الذي يعمل في المجوهرات، في المجوهرات، وهم بيصنعوا الصلبان ويصنعوا التماثيل ونحو ذلك. نقول صناعة الصلبان محرمة، بل ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وجد صليبا موضوع كده على الأرض نقضه، كما تقول عائشة رضي الله عنها. يعني ممكن يكون عدين على بعض موضوعين كده في البيت بدون قصد، النبي عشان ينقضه يعني ما يخلوش صليب ينقضه كده. فتقول عائشة رضي الله عنها ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم صليبا في البيت إلا نقضه. فلا يجوز صناعة الصلبان ولا صناعة التماثيل على الذهب ولا على غيره. فإن كانت المؤسسة التي يعمل فيها فيها مثل هذه الأشياء المحرمة فعليه أن ينصحه، فإن انتصحه وإلا ترك العمل وبحث في عمل لا شبهة فيه، وبحث عن عمل لا شبهة فيه. هذا الأخ من تونس يسأل عن أنه يعمل في شركة متعددة الجنسيات، هل بالإمكان أن يفتح نفس النشاط مع شريك آخر؟ فأنا أقول يا أخي الكريم إذا كان هذا النشاط الآخر هذا النشاط مع شريك آخر سيضر بهذه الشركة أو سيقتطع وقتا لك وأنت جعلته ملكا للشركة فلا يجوز، وإن لم يضر بالشركة ولا يقتطع وقتا هو ملك للشركة فيجوز حينئذ. والأخت التي تسأل عن شهادة الاستثمار لابنتها، نقول شهادات الاستثمار الموجودة في البنوك الآن ألف وباء ربا وجيم قمار، أعيد مرة أخرى ألف وباء ربا وشهادة الاستثمار جيم قمار، يبقى لا يجوز. وإذا كنت بدأت تحط شهادة الاستثمار اسحبوا ما لكم وفضوا هذا العقد، لأنه عقد ربوي والربا معصية، والمراضي يبيت في لعنة الله ويصبح في سخط الله. والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، وقال: هم سواء، يعني في الإثم والذنب. والأخت الكريمة تسأل: هل يجوز سجود السهو في النوافل؟ نعم، لو الإنسان بيصلي سنة المغرب أو سنة العشاء أو قيام ليل أو أي صلاة نافلة ثم سهى فيها يسجد للسهو، إن كان قد نقص من الصلاة يسجد قبل السلام، وإن كان قد زاد في الصلاة يسجد بعد السلام كما هو معروف. والأخ الكريم الذي كان يسأل عن أنه كان إمام ونسى آية من الفاتحة، وبعد ما انتهى الناس قالوا له: أنت نسيت آية من الفاتحة، فقام جاب ركعة وسجد للسهو. نقول: هذا عين الصواب. ليه؟ لأن الآية الفاتحة ركن، ونسيت آية من الفاتحة يبقى فيه ركن، فالركعة التي ترك منها الركن بطلة، فينبغي أن تأتي بركعة جديدة زي ما أنت عملت بالضبط، وبعدين تجيب سجود للسهو. هل تسجد قبل السلام ولا بعد السلام؟ كلاهما جائز، والراجح أو الأولى والأحسن أن تسجد بعد السلام، لأن هذه الصلاة أصبح فيها زيادة الآن، بعد ما جبت الركعة الجديدة يبقى فيها زيادة، تسجد بعد السلام. وهنا سؤال الأخت الكريمة تقول، وهذا آخر سؤال عشان نختم معكم إن شاء الله. الأخت تقول إنها اقترضت من أخيها 1400 جنيه وفيه سيارة ميراث، وأخوها مش راضي يعطيها، رفض أن يعطيها حقها في الميراث، في ميراث السيارة، فلتعطوا 1400 جنيه أم لا؟ نقول: لا، إذا كان أخوك رفض أن يعطيك حقك في السيارة فأنت شوفي حقك في السيارة كم، إن كان أقل من 1400 جنيه اعطله الباقي، يعني حقك في السيارة 1000 مثلا اعطله 400، إذا كان حقك في السيارة أزيد يبقى احتفظي بهذا وخذي ما تبقى لك من أخيك. أيها المشاهدون الكرام، أسأل الله تبارك وتعالى كما جمعنا حول صحيح البخاري في الدنيا نستمع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أن يجمعنا في جنات الفردوس الأعلى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم ردهم إلى الحق ردا جميلا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم علمنا وعلم بنا. اللهم انفعنا وانفع بنا. اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم ارشدنا وارشد بنا. اللهم اهد ابناءنا وابناء المسلمين. اللهم حبب اليهم الايمان وزينه في قلوبهم، وكره اليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين. والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.